أهلا وسهلا أعزائنا التلاميذ في موقع كيزاكو، معكم أستاذ حسن تلحوت أستاذ مادة الاجتماعيات. سنقف اليوم مع الدرس الرابع في مادة الجغرافيا، ألا وهو التهيئة الحضرية والريفية، أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل. في إطار التمهيد الإشكالي، المدخل المنهجي لهذا الدرس وهو مدخل مثالي، الدرس يعتبر مثالا في خطوة النهج الجغرافي. موضوعنا هو التهيئة الحضرية والريفية، أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل، بمعنى آخر إعداد المجالات الحضرية والريفية، تهيئة المجالات الحضرية والريفية من أجل أن تحقق التنمية. ولكن قبل ذلك سوف نشخص أزمة المدينة والريف، مظاهر أزمة المدينة والريف، سوف نتحدث عن أسباب هذه الأزمة سواء كانت بالمدينة والريف، ثم أخيرا الحلول والتدابير التي اعتمدها المغرب من أجل تجاوز هذه الأزمة. فيما يخص الإشكالية، نقترح ما يلي: تواجه المدن والأرياف بالمغرب عدة مشاكل، تعمل الدولة على تجاوزها بمجموعة من التدابير، فما هي مظاهر أزمة الريف والمدينة المغربية، وما عواملها، وما التدابير التي اتخذتها الدولة لتجاوزها؟ إذا لاحظ ما أن هناك احترام لخطوة النهج الجغرافي، وهناك إشارة إلى ذلك فيما يخص التمهيد، ثم في العرض ننطلق لنجيب على الأسئلة التي أشرنا إلى وتحدثنا عنها فيما يخص المقدمة أو التمهيد الإشكالي. هذا الدرس قسمته إلى مقطعين كبيرين. المقطع التعلمي الأول، مظاهر أزمة الريف المغربي وعواملها وأشكال التدخل لحلها. المقطع التعلمي الثاني سنخصصه لمظاهر أزمة المدينة المغربية وعواملها وأشكال التدخل لحلها. هذا المقطع قسمته إلى ثلاث محاور، نفس الأمر فيما يخص المقطع التعلمي الثاني. المحور الأول مظاهر أزمة الريف المغربي، المحور الثاني عواملها، المحور الثالث أشكال التدخل لحلها. فيما يخص المحور الأول، المهم أعزائي التلاميذ، قسمت هذه المحاور إلى فقرات. المرجو أن كما أشرت إليك سابقا، التدرب على التصنيف مهم ومفيد. هناك خمس فقرات يجب أن تضبطوها: أولا على المستوى الاقتصادي، ثانيا على المستوى الاجتماعي، ثالثا على المستوى البيئي، رابعا على المستوى التجهيزي، خامسا على المستوى العمراني. نفس الأمر قمت به فيما يخص العوامل، نفس الأمر قمت به فيما يخص التدابير والحلول. إذن الإشارة، التهيئة الحضرية والريفية كما درسناها سابقا فيما يخص وثائق التعمير والوثائق ديال التعمير والتهيئة الحضرية والريفية، تدخل في إطار الحلول، ويجب أن تفكروا فيها كذلك في إطار عملية الدمج والربط بين الدروس. إذن نبدأ أول فيما يخص مظاهر أزمة الريف المغربي. على المستوى الاقتصادي ما يمكنش نذكر كل شيء، ماشي بالضبط نذكر كل شيء، ولكن المهم أن تعرفوا هناك مشاكل اقتصادية جمة في القرية المغربية، من بينها الكساد، يعني التجارة ضعيفة هزيلة، الرساميل هزيلة وضعيفة، الاستثمارات ضعيفة، البوار الاجتماعي والمقصود به هجرة السكان وترك المنطقة معينة إلا أن تتوفى وتموت بشكل تدريجي بفعل الجفاف والتصحر. هذا هو البوار الاجتماعي، بمعنى أن المنطقة كانت خضراء، كانت جنة، ولكن بمجرد ما أن يهاجر الناس بسبب الفاق، بسبب ضعف الدخل الفلاحي، يهاجرون فيتركون المنطقة لحالها، تموت بشكل تدريجي. وهذا هو حال الواحات بالجنوب الشرقي المغربي، خاصة منطقة زاكورة، المحامد الغزلان، تاكونيت وغيرها، طاطا تعاني من هذا الإشكال ديال البوار الاجتماعي، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج، ضعيف الإنتاج بمختلف أشكاله، ضعيف الأنشطة غير متنوعة، دائما نركز إما على الزراعة أو تربية المشية وبعض الأنشطة الثانوية. هذا على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاجتماعي، هناك مظاهر الفقر، البطالة، الأمية، الهدر المدرسي والفشل الدراسي، ضعف الخدمات الصحية وبعدها، وقلة المرافق والفضاءات، سواء كانت مرافق فضاءات صحية أو اجتماعية أو رياضية أو ثقافية إلى آخره، كلها بعيدة. هناك نوع من العزلة والتهميش عانت منه القرية المغربية. بيئيا، تدهور الغطاء النباتي، تقلصه وتراجعه، تدهور الموارد المائية وتناقصها باستمرار، تدهور التربة وإنهاكها، تفاقم مظاهر الجفاف والتصحر إلى آخره من المظاهر التي تحيل على الخراب وعلى الأزمة على المستوى البيئي. تجهيزيا، هناك الافتقار للبنية التحتية، وهناك العزلة وقلة الطرق، وهناك الهشاشة الخاصة بالبنية التحتية، ضعف الربط بالماء والكهرباء وغيرها من التجهيزات التي تنعدم في المجال القروي. أما على المستوى العمراني، فنجد الهشاشة الخاصة بالسكن، سكن هش مبني بالقش والطين وغير مبني بشكل جيد، الإنارة والإضاءة ضعيفة، الشمس لا تدخل كما ينبغي السكن، إذن هناك هشاشة في السكن، وهناك المساكن متباعدة، فتجد عائلة تسكن هنا وتبعد عنها عائلة أخرى بالكيلومترات لتجد سكن آخر، بالأخص في المناطق النائية جدا. عدم احترام وثائق التعمير على المستوى التعمير، هذا أشرت إليه سابقا، تعقد البنية العقارية فيما يخص المشاكل على مستوى الإرث، أراضي الحبوس، أراضي الجموع، أراضي الجيش وغيرها، والتوسع العشوائي والبناء العشوائي بدون أي رقابة، بدون احترام أي شرط من شروط التعمير والبناء. إذا هذه كلها مظاهر لأزمة الريف المغربي. فيما يخص العوامل اقتصاديا، لماذا لدينا مشكل اقتصادي؟ ضعف التكوين، الهجرة القروية، أن الشباب يهاجرون، هناك الاستغلال غير المعقل للموارد، تبذير الموارد، الإسراف، مشاكل في التمويل، وكذلك التهميش الذي عانت منه القرية، ثم كذلك عدم استفادة سكان القرية من مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المهيكلة خاصة المناجم. اجتماعيا، قلة المرافق والمؤسسات العمومية والإقصاء وعدم خلق فرص الشغل وأنشطة مدرة للدخل، هذا أدى إلى الهدر المدرسي وأدى إلى الفقر وأدى إلى البطالة وأدى إلى الهجرة القروية وغير ذلك. بيئيا، تدهور البيئة يرجع إلى الاستنزاف المفرط وضعف التوعية والاستغلال غير رشيد، استخدام غير رشيد للأسمدة والمبيدات، ثم كذلك الجفاف والتساقطات، تزيد آثار التصحر والجفاف إلى آخره من الأمور، ساهمت في تدهور البيئة على مستوى القرية المغربية. تجهيزيا، يعود ضعف أو افتقار القرية المغربية للتجهيزات الأساسية إلى الإقصاء والعزلة وتعثر البرامج التنموية المبرمجة، لأنه كتعثرات، توقف بعض المشاريع، الفساد في بعض المشاريع، الرشوة في بعض المشاريع، عدم احترام دفاتر التحملات في الكثير من المشاريع، قناطير تدمر، السدود تتوحل، يعني هناك السواقي وقنوات السقي هي الأخرى تدمر وتكسر وتبنى بطرق غير علمية، تتعرض لقوة التبخر إلى آخره من الأمور التي يمكن نتحدث عنها على هذا المستوى. عمرانيا، الأمر الذي مثلا تعقد بين العقار يعود النزاعات حول الإرث مثلا وتفكك الملكيات، غياب المراقبة يؤدي إلى هشاشة السكن وعدم احترام وثائق التعمير، انعدام مشاريع السكن يؤدي إلى تباعد السكن وهشاشتها كذلك. بالتالي فوجب وصف نرى هذا فيما يخص المحور الثالث الخاص بالتدابير للنهوض أو لحل أزمة الأرياف المغربية. دائما نفس المحاور الخمسة، اقتصاديا ماذا فعل المغرب؟ تنويع الأنشطة وجلب وتشجيع الاستثمارات وخلق التعاونيات والمشاريع المدرة للدخل والدعم المالي والتقني وإنشاء قرى الصيادين ودعم الصناعة وتربية المشي والدواجن وتسليم المراعي. اجتماعيا، محاربة الأمية والهدر المدرسي وتعميم برنامج تيسير الذي أتحدث عنه سابقا، وإحداث مؤسسة التعليمية ودور الطالبة لإسكان الطالبات البعيدات عن مكان الدراسة، والتوعية والتغطية الصحية، التوعية والتحسيس، إنشاء المستوصفات والمستشفيات الإقليمية وتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة والهجرة. لاحظوا أن نركز دائما على المؤشرات الثلاث الكبرى للتنمية البشرية. بيئيا، اعتماد البرنامج الوطني لمحاربة التصحر وأثر الجفاف، اعتماد المخطط الأزرق، فيما يخص مختلف التدابير، اعتماد وضع المغرب أو خلق المغرب يسمى بصندوق تنمية العالم القروي، اعتماد البرنامج الوطني لمحاربة التصحر وأثر الجفاف وحماية التربة والموارد المائية من خلال حملات التوعية والتحسيس وتأطير الفلاحين لاستخدام وسائل أليفة بالبيئة. أما تجهيزيا، فيتم فك العزلة واعتماد البرنامج الوطني للماء والشرب وكهرباء العالم القروي وتوفير البنية التحتية وتحديث الطرق ووسائل النقل ومد قنوات السقي وإنشاء السدود وتفعيل وثائق التعمير والتهيئة الريفية. أما عمرانيا، فهناك الحديث عن أهمية تحسين ظروف السكن وخلق أنوية وتجمعات سكن، يعني تجميع السكن وحل مشاكل العقار وتتبع التعمير بالأرياف واقتراح برامج سكن اجتماعي خاصة بساكنة الأرياف. إذن هذه مجمل التدابير الخاصة بحل أزمة الأرياف المغربية، وهذا آخر محور في المقطع التعليمي الأول. أما فيما يخص المقطع التعليمي الثاني والخاص بمظاهر أزمة المدينة المغربية وعواملها وأشكال التدخل لحلها، فاعتمدت نفس المحاور، المظاهر، العوامل، ثم أشكال التدخل لحل الأزمة، واعتمدت كذلك نفس المحاور الخاصة بالفقرات اقتصاديا، اجتماعيا، بيئيا، تجهيزيا، عمرانيا. اقتصاديا، نسجل المدينة تعاني من ضعف الاستثمارات والإنتاج وسوء توزيع الأنشطة، بحيث أن مجموعة من ساكنة المدن مثلا تضطر إلى أن تقطع مسافات طويلة لتصل إلى مكان العمل، فهناك مسافة طويلة جدا ما بين مكان السكن ومكان العمل. انتشار القطاع غير المهيكل والسري، مجموعة من الشركات تشتغل بدون رقابة، بدون قانون، تمارس ما يسمى بالتهرب الضريبي، وتقوم بعمله بشكل سري. أما على المستوى الاجتماعي فهناك الفوارق الطبقية الفارقة والصارخة الكبيرة جدا، سكان من سكان أرقى الفيلات إلى سكان دور الصفيح بأبشع الظروف والمستويات. هناك الاكتظاظ والضغط على المرفق العمومي، من أبرز أزمة النقل العمومي، أزمة المدرسة والاكتظاظ في المدرسة، أزمة المستشفيات والضغط على المستشفيات، عدد كبير جدا من السكان. إذن هذا بالمشاكل على المستوى الاجتماعي، إضافة إلى انتشار الجريمة والفقر والبطالة ودور الصفيح والأمراض. أما بيئيا فنسجل تلوث المدينة المغربية، خاصة مدينة الدار البيضاء وخاصة المدن الكبرى عموما، تزايد النفايات ومشاكل الصرف الصحي، هذا مشكل كبير جدا، تدبير النفايات في المدن مشكل كبير جدا، في الصرف الصحي الذي نصرفه إما في حفر ضخمة جدا أو لا في السواحل، وهذا يؤدي إلى كوارث بيئية حقيقية. هناك أزمة كذلك على مستوى المطارح النفايات الكبرى والتي تساهم في نشر الأمراض والتلوث إلى آخره من الأمور السلبية على هذا المستوى. ثم قلة المساحات الخضراء والاستنزاف وتبذير الموارد خاصة الموارد المائية، إضافة إلى التوسع العمراني على حساب الأراضي الصالحة للزراعة. أما تجهيزيا نسجل أزمة النقل والسكن وضعف البنيات التحتية وهشاشتها، ثم قلة المرافق، وأخيرا عمرانيا نلاحظ أن هناك غياب للجمالية، المدن المغربية تعاني من فقر في الجمال وضعف الانسجام والتناسق، هناك عمارات عالية بجانبها عمارة جد منخفضة، لون معين بجانبه لون آخر مخالف له تماما، فهناك غياب للجمالية والانسجام والتنسيق، بالإضافة إلى الهشاشة وتآكل المدن العتيقة والمآتير، والحديث عن سقوط مجموعة من المنازل في المدن العتيقة، سقوط مجموعة من الأسوار العتيقة والقديمة والأبواب، وكذلك إلقاء الأزبال والنفايات بالقرب من هذه المآتير، من بين مظاهر أزمة العمران بالمدينة المغربية. ثم أخيرا التوسع العشوائي وسوء التوزيع، خاصة التوسع على حساب الأراضي الخصبة جدا، إما عبر دور الصفيح أو من خلال السكن الاقتصادي والاجتماعي، وهذا مشكل حقيقي تعاني منه المدينة المغربية. عوامل هذه الأزمة: اقتصاديا نسجل ضعف المراقبة والتحفيزات المالية والرسميل كلها ضعيفة، تدهور البنية التحتية وقلة الأطر والبحث العلمي. أما اجتماعيا فنجد قلة المؤسسات وغلاء المعيشة، التزايد الديموغرافي السريع والهجرة القروية يؤدي إلى الاكتظاظ على المرفق العمومي، تعثر إصلاحات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى المهمة جدا كمشاريع برامج السكن مثلا. بيئيا الاستنزاف والتبذير الموارد البيئية، تدني التربية البيئية خاصة بالمدارس وأخلاق التعاطي مع البيئة، ضعف المراقبة والبنية التحتية، ضعف انخراط الإعلام وغيره من المشاكل المتصلة بالبيئة كالمجتمع المدني مثلا والمدرسة المغربية والسلطات العمومية. تجهيزيا ضعف المراقبة والصيانة، عدم احترام دفاتر التحملات أثناء التشييد والبناء، عدم مواكبة تزايد السكان مع أنه نضع تجهيزات أو نوفر وسائل النقل بعدد قليل جدا مقارنة بالتزايد السكاني، ثم كذلك عدم تفعيل القوانين والمراقبة. أما عمرانيا فالسبب في غياب الجمالية وانسجام الهشاشة والتوسع العمراني إلى آخره، سببه المضاربة العقارية وتدني المراقبة وعدم تفعيل القانون وعدم احترام دفاتر التحملات ووثائقي التعمير. كل هذه العوامل ساهمت في تأزم وضعية المدينة المغربية. أما فيما يخص المحور التاسع والأخير فهو تدابير تجاوز هذه الأزمة. على المستوى الاقتصادي يجتهد المغرب في تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص وتوفير القروض والرسامل والعمل على الإصلاح الضريبي والمالي وتفعيل مدونة الشغل وبرامج مقاولة والوكالة الوطنية للتشغيل وتأهيل الكفاءات، وكذا هيكلة الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها بشكل جيد وتعزيز الرقابة والضرب بيد من حديد على مختلف الفاعلين الاقتصاديين بشكل سري أو المتهربين ضريبيا. اجتماعيا توفير المؤسسات وتكوين الأطر، برامج محاربة الفقر والهدر المدرسي ودور الصفيح وتوفير السكن اللائق، تنظيم الأسرة وتعميم التغطية الصحية، ثم أخيرا توفير فرص الشغل وغيرها من البرامج الاجتماعية الأساسية والمهمة بالنسبة لساكنة المدينة المغربية. بيئيا، اعتماد حملات التوعية والتحسيس وتفعيل القوانين واحترام دفاتر التحملات، ثم اعتماد التدبير المفوض في قطاع الماء والكهرباء والنظافة وتوفير الفضاءات الخضراء وصيانتها أخيرا. أما تجهيزيا، فيعمل المغرب على تحديث أسطول النقل وشبكة المواصلات، ويعمل على تفعيل القانون ودفاتر التحملات الخاصة بالصفقات وبتشييد وبناء المرافق العمومية والأشغال الكبرى والأوراش الكبرى، المواكبة والصيانة وعدم ترك هذه التجهيزات للتآكل والتدهور، الحكم الجيد والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، احترام المعايير الدولية والوطنية أثناء إنشاء هذه التجهيزات، ثم أخيرا تفعيل مخططات التهيئة واحترامها من احترام وضع التجهيزات وفق ما يحقق مخططات التهيئة. أما عمرانيا وأخيرا، فيشتغل المغرب على عقلان توزيع الأنشطة والسكان وحسن استغلال المجال واحترام مخططات التصميم والتهيئة، ثم تعزيز ومراقبة برامج السكن الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة السكن العشوائي إلى آخره من التدابير التي اعتمدها المغرب على المستوى العمراني. إذن هذه أهم ما اتخذه المغرب من أجل حل مشاكل أزمة المدينة التي تدخل فيها مجموعة من العوامل. أما فيما يخص الاستنتاج والخلاصة، فرغم المجهودات المبذولة فالنتائج المتحققة تبقى ضعيفة في ظل استمرار أزمات الريف والمدينة التالفة. بالرغم ما قام به المغرب، ما يزال الوضع ضعيف وهزيل ولم يحقق ما نصبوا إليه. إذا كان هذا هو درس التهيئة الحضرية والريفية، أزمة المدينة والريف بالمغرب. أتمنى أن يروقكم وأن يساعدكم على وأن يساعدكم في التفوق وفي التحصيل والمراجعة. إلى أن نلتقي مجددا في موقع كيزاكو، أستودعكم وأتمنى لكم مراجعة جيدة ويسيرة.